ما قلنا لا أكفر إلا من أعرض عليه دين الرسول التوحيد ويأبى إلا دعاء الأضرحة والشرك، فهذا يستحق الكفر. نعم اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
نعم، هذا الشيخ بدأ رسالته بالدعاء لمن سمع، فهنيئا لنا جميعا. نعم دعاء الشيخ، لأنه بنقول أمين الآن، والشيخ رجل مخلص مبارك إمام، فكون يدعو لمن قرأ رسالته وانتم حضرتم بارك الله فيكم سمعتموه يقول أسأل الله أن يجعلك، أنت أيها القارئ أو الحاضر لرسالة تقرأ، فنرجو أن الله يجعلك، لأن دعاء الأئمة والمصلحين مثل الشيخ عبد الوهاب أرجو أن يكون مستجاب. فهو دعا لمن حضر رسالته وقرأها بأنه يكون إذا إيش أذنب أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه عنوان السعادة، وهذا يدل على التراحم بين المعلم والمتعلم. المعلم ما يعلم المتعلم يعلو عليه أني أنا معلمك، هذا لا يجوز، بل يريد رحمة المتعلم. مثل الرسول كان شفيق على الأمة، يعلمهم يقول أنا لكم مثل الوالد. هكذا المعلم تعليمه للناس مبني على التراحم، ليس مبني على العلو والتعالي عليهم، على التراحم، فيريد أن ينقذهم من النار المعلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدعا لمن يتعلم رسالته بالرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم الفرد يرحمكم إيش من في السماء. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كيف تعرف أنك أنت حنيف الآن مثل إبراهيم؟ ما هو الحنيف؟ كيف تعرف أنك متشبه بإبراهيم طائع لله في قوله لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه؟ أسوة حسنة إبراهيم، وكيف تعرف أنك مثله حنيف؟ الحنيف هو المائل إلى التوحيد المتجافي عن الشرك برب العبيد، المتجافي عن التجار يتملق إليهم لدنياهم، المقبل على الله، المحب لعباده الذين هم على التوحيد والسنة. نعم، مقبل على الله، مدبر عن الدنيا، مدبر عن كل العلائق التي تحجبه عن الخالق. هذا الحنيف. الحنف هو الميل، فهو مائل من الشرك إلى التوحيد، هذا الحنيف. هو إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فصبر، وكان أمة قانتا لله، واللهم اجعلنا مثله. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
هذا مهم، وهي من سعادتك أيها المسلم أن تعرف ليش خلقك الله. سبب ما يسمى اليوم بالاكتئاب عند الشباب وعند الكهول، يتعاطى أدوية نفسية ودائم الحزن ماسك قلبه، يروح إلى نزهة، إلى شوي، إلى سفر، يقول للدكتور النفساني ما أجد قلبي ينشرح لشيء. السبب أنه ما وضع نفسه هدف ومقصود لمعيشته، همه بس ترفيه بدنه، همه يأكل أطعمة لذيذة ويأخذ الوظائف الكبيرة ويرضي الناس عنه حتى يحبونه ويخدمونه، مو مفكر في الآخرة ولا دراسة العلم ولا الإقبال على الله ولا تدبر كتابه ولا ميل ولا لقلبه ذاك الميل إلى الله ودينه. فحينئذ يعاقب الله بهذا الحزن، كما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره من القاع أعمى. ليش يعاقب الله؟ ليرجع إلى توحيده ولذكره ولإقامة شرعه. ماذا يريد الله به؟ يريد أن يصلح بهذا الضيق، كما قال ابن القيم: كل من عصى الله سيما في أمر التعلق بغيره وفي التوحيد سلط الله على قلبه جنديان، الغم والهم، فلا يزال في قلبه يعتركان بالحزن والنكد حتى يتوب إلى الله. اللهم تب علينا جميعا. نعم.
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
نعم، العبادة التي صنعتها اليوم مثل صلاتك الله يبارك التراويح، راحة للبدن التراويح، من قام رمضان إيمان احتساب الغفر المتقدم، من صام رمضان إيمان احتساب الغفر المتقدم لذنبه، لكن ما تسمى عبادة مقبولة إلا بتحقيق شرط إيش؟ التوحيد. التوحيد تعريفه إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإخواننا اليوم اللي شفناهم والحمد لله انهدوا للتوحيد، ترى كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون يقولوا التحيات لله والصلوات، لكن ما ينفعهم ذلك إذا كانوا يدعون الأضرحة. فلا بد لمن قال لا إله إلا الله وصلى وصام رمضان أن يكفر ما يعبد من دونه. أما يقول لا إله إلا الله ويدعو الأضرحة ويذبح لها فما تنفع لا إله إلا الله ولا ينفع الصوم والصلاة، لما روى مسلم في صحيح عن حديث موسى الأشعري: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه إيش صار له؟ حرمه الله على النار. إذن أنت إذا رأيت هذا يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للرسول، إذا جاء المدينة يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا بدوي اشفع لي عند الله، ما ينفع لا إله إلا الله، لأنه أتى بناقض لا إله إلا الله. فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يخاف من غير الله، خوف من الله. يتضمن ذلك أنه لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسول لا يعلم الغيب ولا الساحر ولا الكاهن. تضمن ذلك أن الله أن غير الله لا يستقل بالضر ولا النفع. فلذلك يجب على كل مسلم أن يوحد الله ويقول لا إله إلا الله ويعرف معناها وينقاد إلى هذا المعنى، أي لا معبود حق إلا الله. الإله عند العرب المعبود، فإذا قال لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو التوحيد اللي هو شرط كل صح، كل عبادة تصح، كل عبادة يريد صحتها لابد أن يأتي بالشرط الأول هو توحيد الله، وإلا صوم رمضان حج البيت كله يحبط إذا لقي الله يدعو الضريح، يذهب للساحر، يعتقد أن النبي يعلم الغيب، نعم، أو استهزأ بالله أو الرسول، أتى بناقض الإسلام، لا ينفعه لا إله إلا الله ولا الصلاة ولا صوم رمضان ولا الاعتكاف ولا شيء. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا يدل على أن الشرك أعظم ذنب عصي الله، لأن ما في ذنب ليس تحت المشيئة إلا وهو تحت المشيئة، كل ذنب إلا الشرك، فلا بد أن يخلد الله صاحبه من النار ويحبط عنه الأعمال. نعم، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر إلا إذا تاب منه العبد. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإلا فلو وقع في الفاحشة، وقع في الربا، وقع فيما وقع فيه من الذنوب دون الشرك وتحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإذا عذبه الرب يطهره بهذا التعذيب في النار، ثم يخرج إلى الجنة ويلقى عليه من نهر الحياة ويدخلها ويسمونه الجهنميين. أما المشرك لو أتى بكل عبادة، قيام ليلة القدر، الحج، العمرة، ثم دعا مرة واحدة قال يا ولي الله اشفع لي، أو يا رسول الله، جاء القبر النبوي فدعا الرسول، أحبط الله عمله كله، فلا يقبله صيام رمضان ولا زكاة ولا حج، ويخلد في النار. فشرط التوحيد للعبادات إذن كشرط الطهارة للصلاة. نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفر،
هذه القواعد تشرح لك معنى لا إله إلا الله، فانتبه لها جيدا. قواعد الأربع مختصرة، نقرأها ونمضي إن شاء الله راشدين. نعم.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وذلك وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
شف يا أخي، هذا الرجل مبارك الله يرحمه كله، لماذا أتى بهذه القاعدة الآن؟ قال: ليس التوحيد أن تقول لا خالق لا رازق إلا الله، هذا ما يدخل في الإسلام، إلا أن تفرد الله بالعبادة. أن كفار قريش كانوا يقولون لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، أدخلهم في الإسلام؟ لا. وذلك بعث إليهم النبي قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله في العبادة. فكانوا يوحدون الله في الربوبية. ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بالخلق والرزق وتدبير الحياة والإماتة. ما هو الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة. فالله أرسل الرسل بتوحيد العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالنبي كان يعلم منهم أنهم يوحدون الله في الخلق والرزق والتدبير، ما سامحهم النبي وترك دعوتهم، بل دعاهم لأنهم أشركوا في العبادة، فكان يعبد الله تارة ويعبد اللات والعزة تارة أخرى، فهذا حينئذ يجعلهم كفار، كما قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله لأنهم تارة دعوا الله في الشدة وفي الرخاء، دعوا اللات والعزة، والعزة رجل صالح، ومع ذلك ما وصفهم الله بالتوحيد. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. شوف، أبو لهب أبو جهل يفردون الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، لكن ما قبل منهم الواحد القدير، لأنهم أشركوا في العبادة، فكان تارة يذبح لهبل وتارة يدعو الله سبحانه. فهذا الشرك، هذا تعريف الشرك، وهو أعظم ما عصي الله به في الأرض. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. أن يجعل لله ند يدعوه يذبح له، كما فعل كفار قريش، كما يفعل المشركون المعاصرون. كما لقابلني اليوم الصباح فقالوا: نعم، الولي اللي عندنا في القرية يقبل النذر، يقبل أن تدعوه ولو من مكة، تقول له اشفع لي اشفع لك. هذا شرك أكبر، توارثه هؤلاء على مر الزمان من عهد قوم نوح، مرورا بكفار قريش، مرورا بعلماء السوء اللي زيروا لهم آيات في القرآن على أن معناها أنها تنصر الشرك، مثل وابتغوا إليه الوسيلة، هذا كذب على الله. أو قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، وأنهم جعلوا في سورة الكهف جعلوا الأضرحة في المسجد، وهذا شرع لا يمكن يكون شرعنا، وقد جاء شرعنا بلعن من فعل ذلك. فالمقصود أن سبب انحراف هؤلاء عن فطرة التوحيد علماء السوء وتقليد الآباء. وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. نعم.
القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.
طيب، ولذلك لما تجد أنك تناقشه مثل ما ناقشت اليوم بعضهم، تلاحظ يقول لك: أنا موحد لله، أنا أقول لا ينزل المطر إلا الله، وأقول لا يخلق إلا الله. إيه، كمل كمل. قال: لكن أريد من هذا، من شخص كما ذكر اليوم الأخ، الحمد لله الهدى للتوحيد، قال: هذول آل البيت عندهم جاه عند الله، أنا أدعوه في قبره حتى يشفع لي. فأنا ما أريد ينزل المطر ولا يشفي أختي، أنا أبي إذا طلبت منه الشفاعة يرفع لي شفاعتي عند الله، لأنه له روح تصعد إلى الله وتشفع. فقلت له: إذا كنت أدعو الله قلت: الله اغفر لي، ثم دعوت الولي فقلت: اشفع لي، ألم تكن مشرك؟ قال: أيوة. ورجع سبحان الله. أين هذا شرك؟ نعم. فإذا ينفي عنه الشرك بأنه يقول الله خالق وحده رازق، هل هذا صحيح؟ لا، لابد هذا الخالق الواحد اللي تعترف بوحدانية خلقه ورزقه أن تعبد وحده، مو تعبد تارة في صلاتك ثم تأتي بعد صلاة ليلة القدر تروح تمسح بالضريح وتقول: اشفع لي عند الله في ليلة القدر أن يغفر لي. أشركت وما نفعك ليلة القدر ولا نفعك صلاة ولا حج ولا صوم. نعم.
فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
هي نفسها. فقلت للأخ مثلا اليوم الآن كيف تصرف مع الولي في قريتك؟ قال أطلب منه الشفاعة، يا ولي الله شفع لي عند الله. فهي نفسها حال كفار قريش كانوا يأتوا الرجل الصالح اللات اللت يا لات شفع لنا عند الله. فبما أن الله حكم على ولاك بالشرك وإن أحد المشركين استجارك فسماه مشركين فأنت ستكون مثله إذا استمريت تدعو الضريح من دون الله، فتب من الشرك حينئذ. ولا تعتقد أن الشرك هو أن تقول الله أن غير الله كالبدو يخلق ويرزق، لا، مو هذا الشرك. الشرك في العبادة، وإن كان يتضمن توحيد العبادة أنه لا يخلق ويرزق إلا الله، لكن كل واحد يقول لا يخلق ولا رزق إلا الله من كفار قريش، لكنهم أشركوا في العبادة فنقضوا لا إله إلا الله والتي معناها لا معبود حق إلا الله، فلم تنفعهم هذه الكلمة لأنهم أتوا بما يناقضها من دعاء غير الله والذبح له، حتى لو قالوها ولو حجوا ولو صاموا ولو آمنوا بالقرآن، لكنهم لما قالوا أن مع الله إله يدعونه ويذبحونه في صورة ضريح في صورة، فهذا أشركوا، كانوا حالهم ككفار قريش الذين دعوا الصالحين مثل اللات وعيسى بن مريم. نعم.
فدليل القرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعته
والله نفس الشيء، والله نفس الحال. قلت قال انا ما اعبده، يقول لك المشرك اذا كلمته قبل يعني يتوب من الشرك يقول انا ما اعبده. طيب وش تقول؟ يقول انا اقول اشفع لي عند الله. طيب انت وش تسمي هذه؟ قال طلب شفاعه، ما سميه عباده له. قل له تعرف معنى العباده؟ سر العباده. تقول انا ما اعبده، كيف ما تعرف معنى العباده وتقول انا ما اعبده؟ فسر العباده. أليس اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؟ أليس الدعاء عبادة وهي نداء لغائب مقرون مع طلب؟ أليس هذا الولي في قبره غائب فإذا قلت له يا ولي الله وقرنتها في قولك اشفع لي دعوته حتى لو قلت طلب شفاعة فأصبحت عبدته حتى لو قلت طلب شفاعة؟ فكفار قريش كانوا يصنعوا مثلك، يدعو اللات والعزة ويقولون شفعاءنا عند الله. على الأقل كفار قريش كانوا يعترفوا أنهم عبدوهم، قال ما نعبدهم، أنت تقول لا أنا ما أعبده. إذن كفار قريش أفهم منك لمعنى العبادة ولا لا؟ أنه كانوا يقولون ما نعبدهم وأنت تقول أنا أطلب الشفاعة من عبادة، فهم صاروا أفهم العبادة منك. وإن الله ولا يراجعون. أنت لما قلت يا ولي الله اشفع لي عند الله أو عند الرسول، تأتي تزور الرسول فتقول له بعد السلام عليه اشفع لي يا رسول الله عند الله، أشركت. يجب تدعو الله وحده، لا تدعو الرسول، سلم السلام عليكم رسول الله بس، لا تقول له يا رسول الله اشفع لي، حرام، هذا شرك، يحبط عملك، يحبط ليلة القدر، يحبط. نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
إذا قال لك أنت تنكر الشفاعة، أنت تنكر الشفاعة، أليس الناس يوم القيامة يطلبون من النبي الشفاعة؟ قل لي نعم معك، يوم القيامة النبي حي يطول عليهم المقام فيذهبوا للنبي ويقولوا يا رسول الله طال المقام اشفع لنا يعني حتى يقيم الله الحساب، فيذهب تحت عند العرش فيسجد ويلهم محامد لم يكن يلهمها من قبل، يقال يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع ويبدأ الحساب. لكن أنت الآن تأتي الميت الرسول وهو في البرزخ ميت، ما أذن الله بهذه الشفاعة، هذه تسمى شفاعة منفية. ولو كان شفاعة مثبتة جائزة لا تسور الصحابة قبل الرسول يدعونه لما نزل بهم القحط وقامت معارك بسببها المنافقين الجمل والخوارج النهروان، فعاد الصحابة وطاعون عمواس، ما واحد صحابي جاء قبل الرسول قال اشفع لي عند الله، يعني من شرك هذا ولا؟ فكان يدعون الله حتى في القحط قال عمر يا عباس أنت حي تسمع؟ إذن ادعوا الله لنا أن ينزل مطر أنك رجل من البيت صالح، ما راحوا قبر الرسول العلمي من هذا شرك، واضح؟ نعم.
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة.
فقل له إذن ما شروط الشفاعة المقبولة؟ يقول: والله ما أدري. قلت: ها، وقعت في فخ شبكة الشيطان، تزعم أنك في دائرة الشفاعة المقبولة. لما قلت: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا بدوي اشفع لي عند الله، وانت ما تعرف متى تكون الشفاعة مثبتة متى تكون منفية. منفية معناها إذا فعلتها أشركت، فالله لم يأذن لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أذن الله عز وجل للرسول أن يشفع لمشرك، فيأتي المشرك عند قبر الرسول يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. أولا ليس زمن للشفاعة، زمن الشفاعة متى؟ يوم القيامة، ليس دار البرزخ. ثانيا ما أذن النبي لمشرك أن يشفع النبي له، حتى حيث أنه لما قال: يا رسول الله أشرك، فالنبي لا، فالله لم يأذن للرسول أن يشفع لمشرك ولا لا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا ما ارتضى رضا الله عن من؟
الشافع والمشفوع له.
عن الشافع، وإذنه للمشفوع له. ما أذن الله لا ذا ولا ذا، فإذا شفاعة منفية وشرك أنك تقول: يا رسول الله اشفع لي وميت. يوم القيامة الله يقض رسوله ويخرج من قبره في حجرة عائشة ويمشي إلى أرض الحشر. المهم يسألون الناس، هو حي قادر، لكن الآن ما يقدر، النبي ميت في قبره، فمن دعاه أشرك. نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذا عالج الشيخ في القاعدة الرابعة لشرح لا إله إلا الله وكشف الشبهة عن المشركين المعاصرين للشيخ وتحصين الموحدين أمثالكم ممن يتحصن بهذا الكلام لمعرفة التوحيد، جزاكم الله خير بسماع هذه الرسالة العظيمة من الشيخ. أن المشرك اليوم إذا قلت له: أنت إيش؟ أنت تشرك بالله، يقول: لا 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 تساويني بكفار قريش اللي كانوا يعبدوا أحجار، هبل، اللات، العزة. مثل ما قال لي اليوم الأخ، والله العظيم قال لي: أنت بتكلمني وأنا يعني بدعو أناس من آل البيت لهم وجاه في القبر عند الله. شفت كيف الشبكة؟ قال: لا تساويني بناس مثل كفار قريش يعبدوا الأحجار، أنا تراني أعبد شخص من آل البيت أطلب منه شفاعة، وهذا لهم جاه عند الله. فحينئذ كيف تقول له؟ تقول له: في زمن حال المشركين الأوائل هل كانوا كلهم يعبدون أحجار ولا كانوا مختلفين؟ مختلفين، منهم من يعبد اللات رجل صالح مثل عيسى، النصارى يعبدونه في عهد النبي، منهم من يعبد الأحجار كاللات والعزة أو هبل. فهل النبي فرق بينهم؟ قال: من كان يعبد وليا صالحا فنعم ما يفعل، من كان يعبد الحجارة فهو مشرك. ولا كلهم حكم عليهم بالشرك لأنهم صرفوا العبادة لغير الله سواء كان لحجر أو لولي في قبره. قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي من دون الله؟ قال: لو كنت قلته لعلمته. فالله ذكر أن عيسى عبد، فهل الله استثنى من عبد عيسى وجعله يجوز فعله دون من عبد هبل الحجر؟ كلهم سواهم وأنهم واقعين في الشرك وكفرهم، فقال: لا إله إلا هو، ومن يدعو مع الله إله آخر، عيسى، حجر، شجر، أي شيء يصرف العبادة لله، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، كفرهم الله لأنهم صرفوا العبادة لغير من يستحق. الله هو المستحق للعبادة، خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم ولما شاركه أحد، حتى الرسول ما شارك الله في خلق السماوات والأرض والقمر والنجوم، فكيف نجعل له شريك فندعو الرسول ندعو اللات والعزة والبدوي والحسين؟ ظلم هذا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
ليش يقول لك الشيخ هنا ودليل الصالحين؟ مش يريد الشيخ من فيكم يقول ودليل الصالحين؟ يقصد أن هناك يعبدون الصالحين ومع ذلك ما الله استثناهم؟ قال ما دام يعبد الصالحين مثل اليوم يرون الصالح البدوي أو الرسول أن هذا ليس بالشرك حتى لو صرف العبادة للرسول والبدوي وقال أنه صالح فرض لا يصبح شو مشرك صرف العبادة غير الله. فهناك كانوا يدعون من يبتغون الوسيلة. إذن هذه الآية دليل أنه مو كلهم يدعون الأحجار. هل الأحجار تنافس في الوسيلة تبتغيها من الله؟ إنما هذا مثل عيسى واللات يتسابقون ينافسون يريدون التوسل إلى الله من الصالحين وكانوا يعبدون من دون الله فالله حكم على من عبدهم بالشرك لأن من كان هو يتوسل إلى الله أن يغفر له مثل عيسى مثل أهل أن يكون ليس بأهل أن يعبد إذن عاجز لأنه يبتغي من الله يبتغي التوسل بالطاعة إلى الله وينافس في ذلك فكيف نجعله إله كعيسى وكالنبي وكعبد القادر الجيلاني ونحوهم. نعم.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
أفرأيتم إذن هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ليش؟ كيف برهان من سورة النجم هذه الآية يدل على استحقاق الله للتوحيد؟ قال أفرأيتم اللات والعزى. فسرون يقولون معنى الآية استفهام إنكاري. أفرأيتم اللات الرجل الصالح اللي تستويق الحجاج والعزة شجرة كانت تعبد أو صخرة ماذا أغنت عنكم؟ هل نفعتكم؟ هل خلقتكم؟ هل ضرتكم؟ هل من مرض شفتكم؟ أو من غنى من فقر أغنتكم؟ ما يصنع ذلك إلا الله. فاعبدوا الله إذن وحده لا شريك له. هذا معنى فريتم اللات والعزى. فكيف تجعلونها شفعاء وتعبدون وتذبحون لها؟ والله وحده الذي خلقكم ورزقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم أفردوه بالعبادة الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم.
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم. شوف خطر الجهل بالتوحيد. يعني شوف مثلا أعلننا درس للتوحيد في ناس يقول معروف التوحيد مشوا من الدرس ما جلس معك 20 دقيقة يتفقهوا في التوحيد في الرسالة دي. هذا والله خطر ليعرض درس التوحيد. ليش؟ صحابة لما شافوا ذات أنواط يعلقون المشركون أسلحتهم فيها قال يا رسول الله جعلنا ذات أنواط إذا علقنا أسلحتنا تصير قوية وبركة. فالنبي أنكر. طيب إذا كان بعض الصحابة اعتقد أنه يمكن أن يجوز هذا ولم يكن على استحضار بالعلم الذي بيّنه الرسول لما قال الله أكبر إنها السنن لقد قلتم كما قال موسى لقومه اجعل لنا إذا قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة لأنهم شابهوهم حينئذ في وسيلة الشرك والتبرك هذه. فإذا كان الصحابة غاب عنهم هذا فكيف من دونهم مثلنا؟ فنحن مضطرون لدراسة التوحيد مثل هذه الرسالة وكتاب التوحيد وقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وحضور دروسها والإقبال على ذلك وتعليم أولادنا التوحيد. خطر علينا الجهل والله بالتوحيد. نعم.
القاعدة الرابعة،
هذه آخر قاعدة وننصرف راشدين إن شاء الله. نعم، القاعدة الرابعة اقرأ.
أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذا يدل على معنى لا إله إلا الله، لأنهم لما دعوا غير الله وقالوا في لما قالوا في الشدة يا الله ثم في الرخاء قالوا يا هبل، أشرك ولا لا؟ لكن مع ذلك كانوا يدعون الله في الشدة وحده، لكن المشركين المعاصرين يدعون أولياء يدعون الأضرحة حتى في الشدة. سمع أحد الرافضة في الجمرات اشتد عليه في الرمي الزحام فقال يا علي، هذا الشدة دعا من؟ علي. أول كانوا يدعون في البحر لما تموج بهم من؟ فصاروا أقبح ولا لا؟ أقبح، لأنه في الشدة صاروا يدعون من دون الأضرحة. أولئك في الشدة يدعون
الله سبحانه.
وبنفس الدليل استطعت أن أقنع أو أقيم الحجة على رجل مشرك في يعني قصدي على دين حتى يعني الإلحاد، أنه كثير من النصارى صار ما يعني ما يؤمن بالنصرانية أصلا، صار يقول ما في رب ولا في شيء. فكنت في بحيرة بفرنسا وكان عندنا دورة علمية للشرح بعض المترجمة يعني في باريس أو غيرها من ليون أو لا أذكر الآن البلد. فكنا على بحيرة أنا وبعض أصحابنا من أهل فرنسا، لكن يجيدون اللغة الحمد لله ويترجمه. فشفنا واحد رجل كبير بالسن فرصة وحده قاعد يصيد في قارب، قلنا هيا قوم ندعوه للتوحيد. اي والله. فصحبنا الأخ والإخوان وهو بعض الأخوة ورحنا له. طبعا لابد إذا جيت تدعو شخص من مفاتيح اللي يسمونها السواليف تفتح قلبه، لأنك لو جيت شديت عليه بالكلام في البداية لربما ما يسمع منك. فقلت له تبيعنا هذا القارب؟ تبيعنا القارب هذا؟ قال بيعه. فرأى هيئتي من الخليج فأعطاني رقم ضخم للقارب حق خردة، أظن يحسبونه كل واحد عنده بير بترول جنب بيته، حط لي 20,000 يورو عنده وخردة. طالعت فيه كذا غلب عشان أنا أبي أفتح قلبه. قلت وش تسوي بقاربك هذا؟ قال هذا القارب آخذ طعم من البحيرة هذه وأروح للمحيط وأصيد سمك كبير. وشيب وعنده جلد عينه طاحت من كثر الكبرة، يمكن 90 أو 85، وعندهم جلد في الدنيا هذه عجيب سبحان الله. فقلت له وحسبه يعني جاي مباشرة والله فجعني. قلت له من خلق عينيك؟ من خلقك؟ أنا انتظر يقول الله. بعدها أقول له عيسى شارك الله، لا إذا وحد الله انتهى بدل طريق في القرآن. فقلت له من خلقك؟ قال أمي خلقتني في بطنها. فجأني والله، قطع الطريق بالإلحاد هذا. قال أمي خلقتني. فصاحب اللي معي استعمل الطريق اللي ذكرها الشيخ محمد الوهاب في أو ذكرها القرآن في دعاء المضطر. نعم. فقال يعني يا هذا صاحب اللي معي يعني أحسن يوم ذكرنا بهذه الحجة الطيبة. قال أرأيت إن تلاطمت بك الأمواج وغرقت وأردت أن تدعو دعاء المضطر، من ينقذك من الغرق؟ وإذا بي يقول الله الحمد لله. شوف من أقوى الأدلة دعاء المضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر هنا طلعت غريزته ما قدر يكذبها، قال أدعو إلهي هو اللي قدر ينقذني. طيب هذا الإله هل شاركه عيسى؟ هل شاركه أحد وينقذك من الغرق؟ نعم. لكن يؤسفني إذا صار شيء بالإنسان معمل في الكفر صعب أن يهتدي، تعطيه من الأدلة والبراهين. لذلك دعوة الشباب هناك كنت أشوفها أسهل من الشياب عندهم. فجاءني في برلين في ألمانيا يسموه جرسون، طلع لنا في الفندق شو اسمه هذه قهوة وكذا، فدخلته عندي ودعوته شرحته معنا لله دعوت الإسلام أسلم، لكن كان شاب. فاللي يعمر في الكفر دعوته صعبة إلا إن شاء الله. فالمقصود أن كفار الأوائل أسهل من كفار المعاصرين أو الكفار المعاصرين أو المشركين أشد، لأنه صار يدعون الله في الرخاء والشدة، وأولئك في الشدة يدعون الله، في الرخاء يدعون أصنامه هو اللوات والعزة. نعم انتهت. وبهذا انتهت الرسالة. أشكر لكم حضوركم وأسأل الله يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يجيب فينا دعاء الشيخ المبارك في الأول، وأن يسعدنا وإياكم بدعوة التوحيد ويختم لنا بها، ويوفقنا للفوز بليلة القدر إيمان واحتسابا. عباد الله، حتى تكون على دعوة التوحيد التزم منهج أهل السنة والجماعة. ترى من التزام أهل منهج السنة والجماعة ألا تجعل لك أمير في الحضر، أميرك هو أمير البلد، وإن كان فعل بعض التقصير يظل أميرك في البلد. فمن أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا آخرهما. لا تجعل لك أمير في الحضر تقول أنا على أتوب على طريقة الإخوان أو التبليغ والتزم، لا، التزم طريقة السلف كما كان الشيخ بن باز بن عثيمين، كان ما في أحد منهم تبليغي ولا إخواني، يتبعون السلف في معاملة الأمراء، إذا ظهر منهم تقصير نصحوهم سرا ولم يحرش الناس عليهم ويحدثهم فتن وقتل في الشوارع، خطأ أنه يبعد دعوة التوحيد وينشغل الناس بالقتل والدماء عن التوحيد. لذلك لما جاء أناس لإمام أحمد ينصحونه في ولي أمرهم، قال ولي أمرنا يدرس أولادنا الإلحاد في مدارس، قال هذا خلاف الآثار، لا تثورون على ولي الأمر هذا يؤدي للدماء، اتقوا الله في الدماء. أنكر عليهم الواحد قال هذا خلاف الآثار، مثل حديث إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته، هذا التوجيه النبوي. أما التوجيه الفرق الأخرى يقول لا نضغط عليهم من طريق المظاهرات، نضغط من طريق الثورات، خطأ هذا. يعني شوف دعوتهم بقيت 90 سنة الإخوان المسلمين يدعون، هل فتحوا مصر وقاموا وبنوا قصر ولا شيء، بينما دعوة الشيخ محمد الوهاب إذا قامت على التوحيد وإنكار الشرك شوف أثمرت إيش. يا الله اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا دراسة التوحيد، والحمد لله رب العالمين.
أسئلة شيخ.
سؤال فيه
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي حدود المسجد الحرام المكي والنبوي المعتكف؟
حدود المسجد النبوي، شفت إذا اعتكف في المسجد النبوي شفت السور العظيم هذاك إلا أول ما تدخل تلقى الشبابيك هذاك يبدأ توسعة الملك عبد الله، هو الملك فهد الأخيرة، هذا كله مسجد إيش نبوي. أما الحرام الجدران، لأن الساحة ذيك ما عليها جدران فيها أبواب، فساحة المسجد ليس من مسجد الحرام. نعم.
ماذا يصنع المعتكف في يوم الجمعة؟ هل يغتسل في المسجد أم لا؟
المعتكف بارك الله فيك يعني الخروج للاغتسال مستحب، وهو لابد أن يلازم المسجد، وهو لابد أن يلازم المسجد، وقد جاء في حديث مسلم أنه التوضؤ يكفي، لكن لابد أنه يحتاج الحمام في الفجر، فإذا راح يحتاج الحمام وقضى حاجته فليغتسل وليرجع يوم الجمعة. نعم.
ما هي أقصر مدة بين عمرتين للمرأة؟
المرأة والرجل، الإمام أحمد جعل أقصى مدة بينهما 10 أيام، يحتج الإمام أحمد بحديث أنس كان إذا حمم رأسه اعتمر، كان بينه 10 أيام. نعم.
وهل الرجل إذا قصر شعره في عمرته الأولى هل يجوز أن يعتمر بعدها بيومين؟
والله يا أخي هذا يعني تكرار هذا العمرة أنا فيه نظر، لأنه منه أخ عائشة منه عبد الرحمن لما قال اذهب عمرها من التعنيعين لأن فاتت العمرة، هو نفسه ما اعتبر أنه توه كان معتمر تمتع فما راح اعتبرها، فالوقت الضيق هذا كله في نظر يعني. نعم.
سأل يقول أحسن الله عليكم، من تصدق للميت في ليلة القدر هل يأخذ الميت أجر خير من ألف شهر؟
وش يدري ليلة القدر حتى يقول تصدق في ليلة القدر؟ عليه تصدق في كل وقت، لكن يعود أجر تصدق على الميت للعامل، أنه قال ليلة القدر خير إيش؟
من ألف شهر،
خير من ألف شهر، أنه ما عامل الميت هو. طيب
يقول أحد الطلبة، شيخنا سندوس عليكم رسالتكم في العمرة يوم الجمعة، فلو تكرمتم نريد نسخ منها توزع على الطلبة.
طيب شوفوا الأخ أبا عثمان، أنا لي كتاب اسمه هداية الناسك، أشكر من قرأه وشكرني عليه لأنه يقول فيه أشياء استفدنا منها في الدعاء وغيرها. هذا الكتاب نفذت نسخة، في 10,000 نسخة نفذت، لكن باقي في الأنترنت نسخ منه، فالأخ أبا عثمان أو الإخوان المشرفين ينسخوا لكم يوم الجمعة عشان تتابعوا معنا من هذا الكتاب ونقرأ مثل قراءتنا هذه مختصرة كيف تأخذ عمرة صحيحة. لأن اليوم شفت بعض المعتبرين رحت عمرة اليوم الصباح، شفت المعتبر يسوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه بدعة في الصفا والمروة كما قال ابن عثيمين، فوضحت أشياء من البدع في هذه الرسالة وبينت كيف يعتبر المعتبر. وأشوفوا الأخ أبا عثمان يعطيكم نسخ إن شاء الله من هذه الرسالة يطبع لكم إياها، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. تفضل في سؤال، تفضل اجلس اجلس، خلنا نسمع سؤال آخر. ها طيب أحسن سؤال مشكور. طيب أول شيء الرجل كما قال النووي لا يشترط أن يقف على صف المروة ويدعو، هذا مستحب، فلو راح جاء راح جاء أجزاء، المهم يستغرق ما بين أصل المرض، طلوعه ودعاءه مستحب، لأن الله اشترط حتى تؤدي الواجب، مش قال لك سبحانه فمن تطوف بينهما، إذن الطواف بينهما مجزي، زيادة أنك تطلع فوق وتدعو مستحب، فلو تركت المستحب لا شيء عنه. والمرأة أشد، ابن عمر قال ليس على النساء الصعود على الصفا والمروة، ليش؟ قال الأصل من المرأة الستر، فإذا أخذت معك زوجتك وخفت عليها مخارط الرجال فوق، والأحسن هي تقعد تحت تستنيك، لأن المرأة أفضل لها لا تصعد، فخليها إما تستنيك وأنت تطلع إذا قدرت، أو أنت وياها رايحين جايين أجزاءكم من غير دعاء ولا صعود أجزاءكم، والحمد لله رب العالمين. من اعتقد من ميت يسمع، والله هذه المسألة من متنازع فيها، ابن تيمية يقول يسمع، فقال الشيخ محمد الوهاب لا أكفر إلا من خالف الإجماع، عرف كيف؟ لكن الصحيح الميت لا يسمع، لقوله تعالى في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولأن عائشة قالت الميت لا يسمع، والحمد لله رب العالمين.